بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. قال: باب حد الزاني. قال: إن كان بكرا حرا جلد 100 جلدة، وبعد الجلد يغرب عاما، وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر، ثم يرجم حتى يموت، ويكفي إقراره مرة. وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات. وأما الشهادة فلا بد من 4، ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج، ويسقط بالشبهات المحتملة وبالرجوع عن الإقرار، وبكون المرأة عذراء أو رتقاء، وبكون الرجل مجبوبا أو عنينا، وتحرم الشفاعة في الحدود، ويحفر للمرجوم إلى الصدر، ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه، ويجوز الجلد حال المرض بعثكال ونحوه. ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرا، وكذلك المفعول به إذا كان مختارا، ويعزر من نكح بهيمة، ويجلد المملوك نصف جلد الحر، ويحده سيده أو الإمام. أورد رحمه الله ها هنا كتاب الحدود، وناسب في هذا الموضع بعدما تقدم من أبواب أن يذكر هذا الكتاب وهذه الطريقة لبعض أهل العلم في ترتيب وضع هذا الكتاب في هذا الموضع. قوله كتاب الحدود كما تقدم يأتي فعال بمعنى مفعول كثيرا، فلباس بمعنى ملبوس، وهكذا كذلك كساء بمعنى مكسو، فيكون هاهنا معناه هذا كتاب يتعلق بأحكام الحدود، أي مكتوب يتعلق بأحكام الحدود. والحدود جمع حد، والحد يأتي بمعنى الفاصل، وما كان بمعناه. وأما في الشرع فهي العقوبات الشرعية التي جعلها الله عز وجل بحكمته سببا لردع الناس، وكذلك زجرهم عن الذنوب والمعاصي، وهكذا كذلك لتكفير سيئاتهم. وسيأتي معنا إن شاء الله أبوابا في ما يتعلق بهذا الكتاب ومسائل. ومن فضل الله عز وجل على أهل هذا الدين فرض مثل هذه الأحكام المحكمة والتشريعات المتقنة التي فيها إصلاح لحال هذا الإنسان في دنياه وفي أخراه. وربنا سبحانه وتعالى الحكيم العليم الذي خلق الخلق جل وعلا علم ما يصلحهم، فجعل لهم من أسباب إصلاحهم ما هو كفيل بإصلاح أمر الناس في عاجل أمرهم وآجله، فتارة بما يكون من أمر العلم النافع وأثره على أهله، فيكون هذا سببا لإصلاح الدنيا والآخرة. وتارة وهي كذلك مما جاءت به الشريعة بما كان من أمرهم بالواجبات التي هي كذلك والمستحبات التي هي سبب لإصلاحهم، وهكذا جانب آخر بما كان من نهيهم وزجرهم ووعظهم في ترك المحرمات والمكروهات التي كانت أو تكون سببا لشقاوتهم في الدنيا والآخرة. وأخرى بذكر القصص والأخبار في حال الرسل عليهم الصلاة والسلام وما صنعوه مع أممهم وحال أتباعهم وحال مخالفيهم في الدنيا وما وعد ربنا جل وعلا أهل الاتباع من الوعد الحسن في الآخرة وأهل كذلك الشقاق والخلاف من الوعيد والعذاب الشديد في الدنيا فضلا عن الآخرة. فمن انتفع بهذه المواعظ وهذا العلم وتلك الأعمال الصالحة فذاك سبب لصلاحه، ومن لم ينتفع جعل ربنا سبحانه وتعالى الحكيم بعظيم حكمته وواسع علمه بما يصلح خلقه روادع تردعهم وتكون سببا لزجرهم، منها ما يكون من العقوبات الكونية التي هي آيات وكذلك موضع آخر للزجر، ومنها ما يكون بالعقوبات الشرعية التي منها هذه الحدود. فإن من الناس من يكفيه العلم النافع والعمل الصالح فيكون سببا لصلاحه وهدايته، يبنى فيه الإيمان بتدرجه في سلم العلم وارتقائه في مراتب العمل الصالح حتى يرتقي ويرتفع إلى أعلى الدرجات فيزداد ثباتا على الصراط المستقيم والدين القويم في الدنيا، وكذلك له الرفعة في الآخرة بإذن الله تعالى. ومن لم ينتفع بهذا العلم والهدى فتكون تلك الزواجر واعظات ورادعات، وبهذا صارت المجتمعات المسلمة مجتمعات مليئة بمعاني الحياة الطيبة المطمئنة، فهم قد هدوا بهذا الدين إلى كل الأسباب الحسية والمعنوية التي يكون بها صلاحهم. ولهذا إذا قارن المسلم بين المجتمعات المسلمة والمجتمعات الكافرة وجد الفرق في ما عليه الناس من الأمن والأمان ومعاني الاطمئنان التي هي قليل من كثير من بركة ونفع وأثر هذا الدين العظيم على أهله، هذا مع تفريط الكثير من الناس بهذه الأحكام وتقصير المسلمين رعاة ومرعيين في امتثال شرع الله الحكيم واستيعاب تلك الأحكام المحكمة والتشريعات المتقنة التي هي كفيلة بإصلاح حاضر أمر الناس وعاجله وآجله. والمقصود من هذا أن يعلم بهذا أن إقامة الحدود الشرعية في دين الإسلام هي من أعظم محاسنه، وليس كما يدعيه أعداء الدين وحشية ولا إنسانية وغير ذلك من عبارات التنفير والتشنيع، بل لو تأمل فيها تأمل إنصاف وعقل بحق وصدق لم يجد العقلاء المنصفون الصادقون بدا إلا إجلال هذه الأحكام المحكمة والتشريعات المتقنة. فأمر ربنا جل وعلا بقتل القاتل الذي يقتل عمدا إلا أن يعفو أولياء المقتول على تفاصيل ستأتي معنا إن شاء الله. وأما الخطأ فلا. لماذا؟ كما قال سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أن تقتل نفس لأجل أن تحفظ الأنفس الأخرى خير من أن تترك هذه النفس المجرمة المعتدية الباغية مقابل أن تكون أنفس الناس رخيصة. ولهذا المجتمعات التي تتساهل بجريمة القتل يكثر فيها جريمة القتل. لماذا؟ لأن القاتل يعرف أنه لن يقتل، في كل الأحوال لن يقتل، فليس عندهم في قانونهم قتل كما هو الحال في بلاد الكافرين. وهكذا كذلك اليد الآثمة والمعتدية في السرقة إذا علمت أنها تقطع يردعها ذلك عن السرقة، فإذا لم تردعه الواعظات الشرعية ردعته هذه الحدود، فعند ذلك استتب الأمن. ولو قطعت يد واحدة كان في هذا حياة للناس أن تحفظ أموالهم وينزجر كل من تسول له نفسه أن يسرق لعلمه أن يده ستقطع. لكن إذا لم يكن ذلك ماذا يحصل؟ يتجرأ الناس على السرقة. وهكذا قل في الجوانب الأخلاقية: لما كان الزاني يرجم إن كان محصنا، ويجلد إن كان بكرا، وغير ذلك من التفاصيل، فمن لم ينتفع بالواعظات والرادعات الشرعية وعظته وردعته هذه الحدود فكان سببا لضبط المجتمع. في أحد الأخبار المنشورة اليوم أن المجندون والمجندات في أمريكا تعرض منهم أكثر من 150,000 شاب وفتاة لحالة تحرش، 150,000 في سنة واحدة، يعني هذه نسبة ما أظن يحصل مثلها على عشرات السنين في بلاد المسلمين على ما هم عليه من تفلت وبعد عن الدين. ما هو السبب؟ السبب كما تقدم: فضل الله على أهل هذا الدين بهذه الأحكام الشرعية المحكمة والتشريعات المتقنة، هذبت وضبطت المجتمع من جوانب كثيرة. فمن لم ينفعه العلم والإيمان نفعه ماذا؟ أمر الردع الحسي، الردع الحسي. وكيف يكون حال الإنسان إذا آمن بالله واستحضر مراقبة الله؟ حتى لو ضعفت هذه المراقبة فبين الحين والآخر يستشعر المؤمن بالمعاتبة يعاتب نفسه، فلذلك يرجع ولو بعد حين من الدهر. فإذا لم يرجع فعنده الحدود الشرعية التي تضبط الناس وتكون سببا في حماية المجتمع من شر الأشرار وإجرام المجرمين. ولو قورن بالعقل فضلا عن الشرع، أيهما أفضل؟ أن نقتل نفس مجرم مرة واحدة أو مرتين أو عشر في مقابل أن نحفظ نفوس مئات الأبرياء، أيهما أفضل؟ لو قارنا المصالح من المفاسد لوجدنا أن هذا أنفع، يقتل واحد في مقابل حفظ آلاف. ولهذا تجدون في إحصائيات بلاد الكفار نسبة القتل العدوان العمد عالية جدا جدا، والسبب خلو تلك المجتمعات من هذه الأمور العظيمة التي هي أعظم أسباب إصلاح المجتمعات. فلذلك ينبغي أن يعتز المسلمون بهذه الأحكام الشرعية المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى، فلا يدسوها فضلا عن عدم العمل بها، بل يعتز بها ويظهر محاسنها ويحرص جميعا في إقامتها. بعض المجتمعات الكافرة تفرض قوانين وضعية من وضع البشر ولا تبالي باستنكار الشرق والغرب ما دام هذا يصلح أمرهم. فكان دين الإسلام دين وسط بين من غلا في هذا الباب مثل المجتمعات الشيوعية والاشتراكية، لأجل ضبط الأمن جعلوا القتل في كل جريمة، جريمة انتهاك الأموال العامة القتل، جريمة تناول بعض الأمور المحظورة القتل، جريمة التحايل على الاقتصاد القتل. فالقتل عندهم توسعوا فيه جدا، وفي المجتمعات الغربية على عكس ذلك تماما، ليس عندهم شيء اسمه القتل. فكان ماذا؟ كان إفراط وتفريط، ومع ذلك المجتمع على ما هو عليه. وأما أحكام هذا الدين العظيم التي هي منزلة من عند الله سبحانه وتعالى فيها كمال العدل، فما تأتي إلى حكم من أحكامه صغيرا أو كبيرا إلا وجدت ما يقتضي الإجلال والتعظيم لهذا الدين العظيم المنزل من رب العالمين، إذ فيه وضع كل شيء في موضعه الذي يكون به كماله وتمامه. فإذا علمنا ذلك افتخرنا بهذه التشريعات وهذه الأحكام، ولم نستحي منها كحال بعض الجاهلين ومن أصابته لوثة الكافرين فصار يحرف ويغير ويتحاشى وغير ذلك مما يجامل به الكفار، وما علم أن ما أنزله الله في دينه وشرعه هو الحق وهو العزة وهو الخير وهو سبب قوة أهل هذا الدين وخيريته في الدنيا وكذلك في الآخرة. قال رحمه الله: باب حد الزنا. والباب لغة ما يدخل منه ويخرج، والمقصود الدخول والخروج المعنوي، أي هذا مدخل لمعرفة حد الزنا وما يتعلق به من أحكام. وذكرها هنا مجموعة من المسائل كما سمعنا، أولها في ذكر حد الزاني البكر الحر، وهو أنه يجلد 100، كما قال الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا نص الكتاب، وهكذا كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدل على ذلك. وكان حكم الزنا في أول الإسلام، وقد مرت الكثير من الأحكام في هذا الدين على وجه التدريج حكمة من الله سبحانه وتعالى في إصلاح أحوال الناس. فأول الإسلام كان النهي عنه مع السكوت عن العقوبة في الدنيا، ثم بعد ذلك كان الحكم الحبس، ثم كان بعد ذلك هذا الحكم في التفصيل. ولهذا جاء في حديث عبادة بن الصامت عند مسلم وغيره قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وهذا لأن الله عز وجل أخبرنا في سورة النساء في من يأتي هذه الفاحشة أن يحبس حتى يجعل الله عز وجل له سبيلا، كما قال الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. كان هذا الحكم أولا حتى جعل الله عز وجل السبيل بما أنزل من حكم في ذلك في سورة النور وفي هذا الحديث الذي رواه عدد من الصحابة، أي معناه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تتابع تطبيق هذا الحكم الشرعي في وقائع كثيرة. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في الصحيحين في قصة الرجل الأعرابي الذي تقدمت الإشارة إلى قصته، حين استأجر أجيرا فزنى الأجير بامرأته، وفي هذا خطورة التساهل في دخول الرجال الأجانب على النساء، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قصة طويلة حين أفتاه بعض من لا علم له بخلاف هذا الحكم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بحكم هذه المسألة، قال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، يعني في من أفتاه قبل ذلك أن له وليدة وغنم في مقابل اعتداء هذا القادم. قال: وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، لأنه ليس بمحصن، ليس بمتزوج ولم يتزوج، وهذا معنى المحصن. واغدو يا أنيس لرجل من أسلم، يعني هذا أنيس رجل من قبيلة أسلم، إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فغدا إليها فاعترفت فرجمت. هذا الحديث على وجه الاختصار وفيه هذا الحكم. فالبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم، كما صحت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأشارها هنا إلى الخلاف في مسألة التغريب، والمراد بالتغريب أن يبعد من بلده إلى بلد آخر لمدة عام. وسبب خلاف أهل العلم في حكم التغريب أمران اثنان: الأمر الأول كون بعض الروايات والوقائع ليس فيها ذكر التغريب، حكم التغريب للبكر، ولكونه ثانيا فيه مشقة وظنوا أن فيه فتنة خصوصا للمرأة. والصحيح في هذا من أقوال أهل العلم جمعا بين الأدلة أن حكم التغريب يرجع إلى الإمام، فهو مما يجوز أن ينفذ أو يترك بحسب ما تقتضيه المصلحة. فإن كان الأصلح لحال هذا البكر الزاني أو تلك البكر الزانية أن تبعد أو يبعد فيبعد، وأما المرأة فتبعد مع محرمها، وإن كانت المصلحة أن يبقى عليه فيبقى. لكن أكثر أهل العلم يقولون بالإبعاد لأجل ما يكون من إعانته على التوبة، حتى لا يكون كثرة تلويمه سببا في عدم إعانته على التوبة، كذلك حتى لا يرده إلى طريق السوء رفقاء السوء الذين قد يكونون في مكانه الأول الذي وقع فيه الخطأ الذي وقع فيه. فالأمر يتعلق بحسب ما يكون به إصلاح حال صاحب القضية وحال المجتمع من قضيته، أمران اثنان: حال صاحب القضية وحال المجتمع من قضيته. فإن كان الذي يصلح حاله ويصلح حال المجتمع من قضيته والإبعاد فليبعد، وإن كان عدم الإبعاد فلا يبعد، جمعا بين الأدلة فيما ورد في هذا الباب. مر معنا فيما مضى ما ذكره المؤلف رحمه الله من مسائل في كتاب الحدود وفي باب حد الزاني، وكان مما أخذ ما ذكره من حكم الزاني البكر الحر: جلد 100 وتغريب عام. وهكذا كذلك قال رحمه الله: وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر ثم يرجم حتى يموت. وهذا الذي ذكره رحمه الله جاءت به بعض ألفاظ أحاديث الرجم، كحديث عبادة بن الصامت الذي مر معنا فيما رواه الإمام مسلم وغيره، وفيه: والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وأكثر الأحاديث مما صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرها من قوله ومما أمر به أصحابه ليس فيها ذكر الجلد. ولأهل العلم في زيادة الجلد مع الرجم مذاهب لأجل ما ورد في هذا الباب، والصحيح الذي عليه أهل العلم أو نقول أكثر أهل العلم والمحققون منهم أن الأصل في هذا الباب الرجم من دون جلد، وهو الذي جاءت به أكثر الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما جاء من ذكر الجلد مع الرجم على القول بصحته يحمل أنه يكون أحيانا، وهذا للإمام بما تقتضيه المصلحة، فهو مثل التغريب في حق من؟ في حق البكر. ولهذا ذكر هذا الحكم مع حكم التغريب بالنسبة للبكر، خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وأكثر الأحاديث فيها ذكر الجلد، جلد 100 للبكر وليس فيها التغريب، وأكثر الأحاديث فيها ذكر الرجم للثيب وليس فيها جلد 100. فمن أهل العلم من سلك مسلك ترجيح أحاديث عدم ذكر هاتين اللفظتين، ومن أهل العلم من سلك مسلك القول بالنسخ، الترجيح تارة بتصحيح هذا وتضعيف هذا، وتارة بالقول بالنسخ. ومن أهل العلم من قال بالجمع بين الأدلة، وهذا الأخير هو الأصوب. وقد تقدم معنا أن الأحاديث إذا صحت فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، خصوصا إذا كان يمكن الجمع وتدل عليه نصوص وفتاوى صحابة وعمل أئمة. فالتغريب عمل به الخلفاء الراشدون، ونقل فيه غير واحد من أهل العلم قول أكثر الصحابة حتى نقل فيه الإجماع. وهكذا كذلك بالنسبة للجلد للثيب، فإنه قد ثبت في أحاديث، وكذلك ثبت العمل به والفتوى به عن عدد من الصحابة. فالجمع بينها كما تقدم بحسب ما تقتضيه المصلحة، فإن كان الأنفع للمجتمع ولصاحب القضية أن يجلد ثم يرجم حتى يكون أدعى للزجر فليفعل ذلك، وإن كان ليس كذلك فيكفي الرجم، وهو الذي جاءت به أكثر الأحاديث جمعا بين الأدلة الواردة في هذا الباب. وقد أشار إلى بعض الأحاديث الدالة على هذه المسائل التي سبقت الإشارة إليها في الشرح، ثم ذكر رحمه الله قال نعم، وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر ثم يرجم حتى يموت. وأما طريقة الرجم التي صحت بها الأحاديث هي أن يرجم رجما يكون بها إيقاع هذا الحكم بما لا يكون به تعذيبه، ولهذا لا يرجم بالحجارة الصغيرة ولكن يرجم بالحجارة الكبيرة، كما قال أهل العلم ما يملأ الكف، ما يملأ الكف بهذا الحد حتى لا يتعذب كثيرا ويحفر له كما صحت به الأحاديث، وسيأتي إن شاء الله. فإن قال قائل ألا يكفي أن يقتل بما يريحه دون الحاجة إلى الرجم الذي قد يكون أشد في تعذيبه؟ فيقال لله الحكمة البالغة في هذه الأحكام، فالله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح الخلق، فلما كانت هذه الجريمة جريمة يحصل بها ما يكون به استمتاع الجسد كاملا، كان الرجم بما يقتضي به تطهير الجسد بالنسبة للمحصن، لأن الله من عليه بما يغنيه عن الزنا. ولما كان البكر لم يحصن، وهذا مدعاة لفتنته وأضعف لحفظ نفسه، خفف الله عنه الحكيم فجعل له الجلد دون الرجم. وكون الرجم فيه ما قد يكون سببا في تأخر الموت وزيادة التعذيب، هذا فيه مصلحة للمرجوم بتحقق تطهيره الذي هو أنفع له في آخرته، وفيه مصلحة لمن يشهد هذا العذاب كما أمر الله عز وجل بردع المجتمع عن مثل هذه الجريمة. وهذا هو المقصود من هذه الحدود، هو ردع الناس عن هذه الجرائم. ولهذا كما سيأتي معنا ليس المقصود هو تحقيق انتقام لأحد ولا تشفي ولا غير ذلك، بقدر ما المقصود هو ردع الناس وحفظ المجتمع من هذه الجرائم. ولهذا فرق الإسلام بين من تثبت جريمته بشهادة الشهود فإنه يقام عليه الحد إذا بلغ الحاكم، وبين من يأتي مقرا، فالأول لا يصرف عنه الحكم، وأما الثاني لأنه كان مستترا وقد ستره الله فإنه يعرض له ما يكون سببا لبقاء ستره ورد الحد عنه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز والغامدية كما سيأتي إن شاء الله، وهو مما يدل على هذا الحكم. وهذا التفريق يوضح ويجلي أن المقصود ليس هو الانتقام والتشفي وتعذيب الناس، بقدر ما المقصود هو ماذا؟ هو ردع المجتمع عن مثل هذه القاذورات. ولهذا من انفضح أمره يقام عليه الحد، وأما من جاء تائبا فإنه ينصح بأن يستتر، فإن أبى إلا أن يقام عليه الحد أقيم عليه الحد أقيم عليه الحد. ثم ذكر رحمه الله أن الحد يثبت بالإقرار ولو مرة واحدة، وله أدلة كثيرة منها ما أشار إليه وقد مر معنا في قصة إرسال أنيس في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد المتقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال واغذوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل كرر عليها الاعتراف، فاعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها، وهذا يدل أنها مرة واحدة. وأشار رحمه الله في الشرح قال وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رجم الغامدية ولم تقر إلا مرة واحدة كما في صحيح مسلم وغيره، والصواب الجهنية فهي التي رجمت بإقرار مرة واحدة كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمران بن حسين. أما الغامدية فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها في أول الأمر، جاءت إليه فقالت زنيت يا رسول الله فطهرني فردها، فلما كان من الغد جاءت إليه مرة أخرى قالت: يا رسول الله لم تردني؟ لعلك تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى. فقال لها: اذهبي حتى تلدي. فذهبت فولدت، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل أنها تابت توبة نصوح، فأرادت أن يطهرها بإقامة الحج عليها. فلما جاءت ومعها الصبي، قال: ومن يرضع الصبي؟ فقام رجل فقال: أنا أرضعه يا رسول الله. فأخذه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها. والحديث كما ذكر في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، لكن ليس فيه مرة واحدة كما ذكر رحمه الله، وإنما ذكر المرة الواحدة في قصة الجهنية، امرأة من جهينة كذلك جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبة معترفة بذنبها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبرته أنها حامل أن تضع حملها، حتى إذا جاءته وما معها من الحمل الذي قد وضع أمرها أن ترضعه، حتى إذا أرضعته وجاءت به والخبز في يده أمر به فأخذ ثم رجمت. فهذه الأحاديث تدل على أن الإقرار قد يكون مرة وقد يكون أكثر من مرة، لكن أكثر الأحاديث تدل على أن الإقرار يكرر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد المقر ولا يرسل إليه ولا يحبسه ولا يفعل معه ما يفعل مع من أخذ وهو في هذه الجريمة. فإذا هناك فرق بين من ستره الله وبين من وقع في ذلك حتى ظهر للمجتمع وكان بشهادة الشهود على التفصيل الذي سيأتي كما تقدم وسبقت الإشارة إليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى من المسائل الاعتبار في حد الزنا بالشهود الأربعة، وقد تقدم دليله من الكتاب، وهكذا كذلك جاءت به أحاديث كثيرة من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذكره رحمه الله من التكرار في الإقرار أنه قصد منه الاستثبات، فهذا كما ذكر رحمه الله، وسيأتي معنا في حديث ماعز كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتثبت بصور كثيرة، كرر عليه ثلاثا وفي رواية أربعا، وفي رواية أنه أمر أن يستنكه يعني ينظر في فمه هل هو مخمور، وفي رواية أنه سأله: أبيك جنون؟ وفي رواية أنه سأل أصحابه هل في عقله شيء، فقالوا: ما نعرف عنه شيء، يعني إلا أنه إنسان عاقل. وبعد هذا سأله: هل يعرف ما معنى الزنا؟ لأنه قد يأتي إنسان يعترف على نفسه بالزنا وهو لا يعرف الزنا، ولهذا جاء في بعض الروايات: لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك نظرت، وهو يقول: لا يا رسول الله، حتى ذكر له الأمر بلفظه ليستثبت ويتأكد أنه يعرف معنى ما فعل وأنه يعرف عاقبة فعله، فأقر بذلك كله. فعند ذلك أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجم. بل جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم أنه ما صبر على ألم الرجم فهرب، فتبعه الصحابة فرجموه حتى قتلوه، فبلغ ذلكم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو تركتموه. وهذا يدل على التفريق كما تقدم بين فعل من فعل ذلك فاستتر وجاء معترفا ومقرا، وبين من كان بشهادة الشهود. وهذا كذلك يعني التكرار في التثبت جاء في قصة الغامدية، وكذلك معناه في جهة الرد في قصة الجهنية. وقوله رحمه الله ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج، لماذا؟ لأجل كما تقدم قد يكون المعترف لا يعرف ما معنى الزنا، فلهذا يتثبت منه حتى يعلم أنه وقع فيما اعترف به على نفسه حقيقة. وذكر رحمه الله تعالى قوله ويسقط بالشبهات المحتملة وبالرجوع عن الإقرار. قوله بالشبهات المحتملة يعني التي تسقط الحد، وقد رويت أحاديث كثيرة في هذا الباب لم يصح منها حديث، لكن أجمع العلماء أن معناها صحيح. ادرأوا الحدود بالشبهات، ادفعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وغيرها من الألفاظ التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة صحيحة وضعيفة وموقوفة صحيحة. جاءت موقوفة عن بعض الصحابة ضعيفة، وقال بعض أهل العلم أن هذا الموقوف له حكم الرفع، إذ مثل هذا لا يقال بالرأي، مثل هذا لا يقال بالرأي، ولهذا أجمع العلماء على هذا الحكم أن الحدود تدرأ بالشبهات. ويدل عليه قصة ماعز، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدرع عنه الحد بأدنى شبهة، ويدل عليه كذلك ما وقع للغامدية، وهكذا كذلك في قصة المتلاعنين، وهكذا كذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فقد شهد ثلاثة على أن رجلا وقع بامرأة، وأنهم رأوا ذلك بما لا شك فيه، وصرحوا بما رأوا على اللفظ الصريح. وتلكأ الرابع ولم يستطع أن يجزم بما جزموا به، فجلدهم عمر لأجل هذا المعنى، درء الحدود بالشبهات، لأنه كما أن الإسلام يحرص على حفظ المجتمع من هذه القاذورات وألا يقع فيها أحد من المسلمين بمثل هذه الحدود، كذلك يحرص الإسلام ألا يتطاول أحد على أعراض المسلمين، بل الحرص على الثاني أشد. ولهذا كان حكم حد الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود يرون شيئا واضحا بينا كالميل في المكحلة، وما كان ليس كذلك لا يثبت به حد الزنا. لكن لا يعني أنه لا تكون عقوبة، تكون عقوبة لكن دون الحد، تكون عقوبة دون الحد، وإنما تعزير للإمام ينظر بما يصلح. فالخلوة بالأجنبية وثبوت المباشرة فيه تعزير، ينظر الإمام بما تكون به العقوبة إذا ثبت الشهود فيه، لكن حد الزنا يسقط. وأولئك الذين أثبتوا حكم الزنا يعاقبون، لكن لو قالوا رأينا خلوة ومباشرة فهنا يختلف الحكم، يختلف الحكم. فأدلة ما أشار إليه كثيرة، معنى ادرأوا الحدود بالشبهات. وأشار رحمه الله تعالى كذلك أنه يدرأ الحد بالرجوع عن الإقرار، يعني يسقط برجوعه عن إقراره. يدل عليه ما أشار إليه في قصة ماعز في حديث أبي هريرة، وأصلها كما تقدم في صحيح مسلم أنه لما وجد حر الحجارة فر، فتبعه الصحابة حتى قتلوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هلا تركتموه. وهذا فيه دليل أن من أراد الرجوع عن إقراره فله الرجوع، فله الرجوع. ولهذا كما تقدم في القصص الثلاث المذكورات التي فيها إقرار ترك المقر ولم يتابع. وأشار كذلك إلى روايات أخرى، وكلها روايات صحيحة، وأصل الحديث في الصحيحين، ومعنى هذه الرواية في الصحيح مسلم. وأشار قبل ذلك في الباب الذي قبله إلى حديث عبد الله بن عباس لو كنت راجما، أي قول النبي عليه الصلاة والسلام، أحدا بغير بينة لرجمت هذه. فسألوا ابن عباس من هذه، فقال ابن عباس هي امرأة تظهر السوء، هي امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام، هكذا جاء في رواية في البخاري. وجاء في بعض الألفاظ كما أشار أنها امرأة العجلاني، يعني عويمر العجلاني الذي وقعت له الملاعنة مع امرأته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر القصة كما في بعض ألفاظ الحديث إن أتت به أسحم أعين ذائليتين فهو لفلان، يعني الذي هو الرجل الأجنبي، وإن أتت به كذا وكذا، يعني إذا أتت به على هذا الوجه فيكون عويمر صادق، وإن أتت به على الوجه الآخر فعويمر كاذب. فأتت به كما قال الراوي على الوجه المكروه. فهنا جاء هذا الحديث لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها. استدل العلماء بهذا على أنه لا يثبت الحكم بالقرائن دون البينة الواضحة، بالقرائن دون البينة الواضحة. فوجود الشبه الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سببا لإقامة الحد. وهكذا ديننا جعل مثل هذه الأحكام المحكمة لعظيم حكمة الله عز وجل التي يكون بها إصلاح أحوال الناس. وجاء معنا الحديث في الصحيح مسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. ومما أشار إليه مما يمنع إقامة الحد وجود ما يدل على عدم إمكان حصول الزنا، كأن تكون المرأة رتقاء أو عذراء، يعني لم يدخل بها رجل ولا يمكن أن يكون دخل بها رجل، أو يكون الرجل مجبوبا أو عنينا، يعني ليس مثله ممن يقع منه زنا. والمقصود بهذا عيوب تدل على انتفاء وقوع الزنا من هذا الرجل أو تلك المرأة، فإن كان كذلك علم به كذب ما رمي به. وذكر من الأحكام تحريم الشفاعة في الحدود، ومما يدل عليه ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المرأة المخزومية، يعني من قريش، التي سرقت، كبر ذلك على أهل مكة أن تقطع يد امرأة شريفة عندهم، فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يستطيع أن يكلمه إلا حبه، يعني من يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، أسامة بن زيد. أسامة بن زيد فجاء يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتشفع بحد من حدود الله؟ وفي لفظ: لا أراك تشفع في حد من حدود الله. فالأول استفهام إنكاري، والثاني نهي، وكله يدل على حرمة الشفاعة في الحدود، حرمة الشفاعة في الحدود. وجاء كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في بعض الألفاظ: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وإنما أهلك من كان قبلكم أنهم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. ومعناه: لا تفعلوا فعل الأمم السابقة الملعونة والمغضوب عليها التي أهلكها الله بسبب عدم قيامها بدين الله، ومن ذلك التفريق في الأحكام بين الشريف والضعيف. وفي الباب أحاديث كثيرة أشار إلى بعضها. ولا يعارضه ما يدل على غير هذا مما جاءت به الأحاديث الأخرى، فقد جمع العلماء في ذلك أو بين تلك الأحاديث وما جاء في تلك الوقائع أنه إذا بلغ الحد إلى السلطان فلا يجوز الشفاعة فيه، وأما إذا كان قبل ذلك فإنه يجوز أن يشفع بين أهل الجاني والمجني، فهو من الصلح، والصلح خير. وأما إذا بلغ الحاكم فلا تجوز الشفاعة. ويدل على ذلك ما جاء في الحديث الذي أشار إليه في قصة الرداء المسروق، وأصله في صحيح مسلم. سرق رداء لصفوان رضي الله عنه وهو نائم في المسجد، فقبض على السارق وأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطع يده، فقال: قد عفوت عنه يا رسول الله، تقطع يده في ردائي؟ يعني استعظم هذا، قد عفوت عنه، ما أريد هذا. فقال: هلا كان هذا قبل أن تأتيني؟ ولهذا قال العلماء أن الحدود إذا بلغت السلطان فلا يجوز الشفاعة فيها ولا تسقط، ولا يجوز للسلطان أن يسقطها، بل يجب عليه أن يقيمها. وكما قلنا هذا متى؟ إذا ثبتت بشهادة الشهود. وأما إذا جاء بإقراره فهذا يختلف، جاء إنسان يقول: أنا سرقت، اقطعوا يدي، ماذا سرقت؟ لعلك لم تسرق، يسأل، يستفصل، يرد، وهكذا، فإن ذهب ولم يرجع كان ستره بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وإن أصر وأتى فتقطع يده. ولهذا قال العلماء: من وقع في شيء من هذه الحدود ما هو الأفضل في حقه، أن يستتر بستر الله ويتوب، أم يأتي إلى السلطان ويطهره بإقامة الحد عليه؟ قال العلماء: الأفضل أن يستتر بستر الله ويصدق في توبته، ويصدق في توبته ما دام قد ستره الله، ويدعو الله أن يستره في الآخرة كما ستره في الدنيا، وأن يغفر له ويتجاوز عنه بعظيم رحمته وواسع فضله. وذكر رحمه الله من المسائل كيفية الرجم، وأشار إلى عدة أحاديث وهي تدل على أن الأصل أن يحفر للمرجوم والمرجومة، ويعمق للأنثى أكثر من الذكر ليكون أستر لها. معنى هذا جاءت به أكثر الأحاديث، وفي بعض الأحاديث أنه لم يحفر للمرجوم، وهذا يدل أنه يفعل بما تقتضيه المصلحة، فالأصل أنه يحفر له. ويجوز إذا اقتضت المصلحة ذلك ألا يحفر له ولا يوثق، وهذا جمعا بين الأدلة الواردة في هذا الباب. وقد أشار إلى عدة روايات كلها صحيحة، وجمعا بين هذه الروايات قال العلماء بما سمعتم، وهذا هو التفصيل الذي تجتمع به هذه الأدلة، فإعمال هذه الأدلة أولى من إهمال أحدها. فقد صح أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالحفر للغامدية إلى صدرها كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، وهكذا كذلك جاء في قصة الغامدي أنه ترك كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد، فلم يحفر له ولم يوثق بحبل ولا غيره. وهكذا كذلك جاء ذكر الحفر في قصة رجل آخر أتي به لأجل الزنا، فجمعا بين الأدلة قال العلماء ما سمعتم وما تقدم. ومما أشار إليه أن الحبلى لا ترجم حتى تضع حملها، لأن ما في حملها ليس له إثم من جريرتها، والله سبحانه يقول: ألا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا عدل الإسلام ورحمته وحكمته في إقامة الحدود على وجه يكون به العدل والإصلاح. وأشار إلى لفظ حديث المرأة الغامدية حين أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: طهرني، فقال لها: ويحك ارجعي فاستغفري، استغفري الله وتوبي إليه. وفي رواية أنها جاءت في اليوم الثاني فقالت: أتريد أن تردني كما رددت ماعزا يا رسول الله؟ فقال: وما ذاك؟ قالت: إني حبلى من الزنا. قال: أنت؟ قالت: نعم. فقال لها: حتى تضعي ما في بطنك، يعني اذهبي. فذهبت فوضعت ما في حملها، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه قال لها: فمن يرضع وليدك؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. وفي رواية كما جاء أنه قال: إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام ذلك من رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله أرضعه أو أقوم برضاعه، فأمر برجمها. وهكذا نحوه في قصة المرأة من جهينة يعني الجهنية. وهذا يدل على أن مثل هذا كان يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ينبغي الحذر كذلك من باب أولى في مثل هذه المجتمعات. وهذا يدل كذلك أن هذا يقع كلما بعد الناس عن العلم وحدث أمرهم فيه، ولهذا كان هذا في من هو حول المدينة ممن هم مضان أهل البادية ونحوهم. ثم ذكر رحمه الله كيفية جلد المريض، وأنه يجلد بعتكال، ومعنى العتكال العذق من النخل الذي فيه شماريخ، فيكون مجموع تلك الشماريخ بمثابة مجموعة من ضربات الصوت، مجموعة من ضربات الصوت. قال العلماء ممكن أن يكون مثله صوت مفرع إلى أكثر من فرع، فبدلا من أن يضرب بصوت واحد 100 ضربة يضرب بصوت يتفرع إلى 10 فروع، كم؟ 10 ضربات، 10 ضربات بمثابة 100 ضربة. هذا إذا كان مرضه يطول وهو زمن به، وأما إذا كان يبرأ فينتظر حتى يبرأ ثم يجلد، ثم يجلد. وقد أشار إلى بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب، وكما أشار رحمه الله فيها شيء من الضعف، لكن بمجموع طرقها ترتقي إلى إثبات هذا المعنى فيكون حسنا. فينظر في ذلك ما يمكن به تخفيف الشر والإضرار بهذا الضعيف، فإن كان يتماثل للشفاء حتى يشفى ثم يقام عليه الحد، وإن كان زمن ممن يلازمه ذاك المرض فكما ذكر رحمه الله كل هذا لأجل أن يردع الجميع، ولا يظنن ظان أن أحدا يتجاوز ويعتدي، ولكن يكون فيه كذلك رحمة وشفقة بالمريض. وهذا يؤكد ما تقدم من هذه الأحكام المحكمة والتشريعات المتقنة التي جاءت بها هذه الشريعة العظيمة من عند الله سبحانه وتعالى الحكيم العليم الكافية بإصلاح حال الناس في أمر الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين ويسرنا بأمور الشرع الحكيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويحفظنا والمسلمين من سائر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا ممن يوفق للثبات على الصراط المستقيم وسنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم حتى نلقاه، والحمد لله رب العالمين. هذا السائل يقول إذا كان البكر ماذا؟ غير واضح الكلمة. يقول إذا تكررت، كأن معنى كلامه والسؤال إذا تكررت هذه الجريمة من البكر فهل يرجم؟ الجواب لا، يكرر عليه الجلد إلا إذا كان محصنا، إلا إذا كان محصنا. طيب نقف إن شاء الله إلى هنا، وبإذن الله تعالى نعم نواصل الدروس في وقت لاحق. تفضل. المجنون يرفع عنه القلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 ومنهم المجنون. فإذا وقع الزنا من المجنون أو وقع أن المجنون سرق فلا يقام عليه الحد، لكن هل يفعل به شيء يقتضي تأديبه؟ الجواب: إن كان مجنون لا يعقل تماما فلا يقام عليه شيء، لكن يرجع بعد ذلك إلى التغريم، تغريم المتلفات على أوليائه، فما أسرق ما سرق وما أتلف وما اعتدى يرجع به إلى أوليائه. وهناك تفاصيل كثيرة ذكرها الفقهاء وأهل العلم بأدلتها فيما ينبني على أفعال أمثال هؤلاء من الأحكام الوضعية التي تختلف عن الأحكام التكليفية، مما يكون به ربط الشيء بسببه وما كان بمعناه، فيرجع بهذا إلى أوليائه من إفساد المتلفات وغرامة ما يكون فيه تغريم. وأما هو فلا، وضع القلم، وفي رواية رفع القلم عن ثلاثة. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.